أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 805: لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما مع احتمال كون صلاته صحيحة عنده. لا إشكال في أن الصبي غير المميز، وهو الذي لا يعرف معنى الصلاة ومعنى الجماعة، لا يميز. هذا إذا دخل في الجماعة فهو يشكل حائلا، إذا كان الاتصال عن طريقه ولا يوجد اتصال من مكان آخر فهو حائل بلا إشكال. إنما الكلام في الصبي المميز، فهل يشكل حائلا إذا كان الاتصال عن طريقه فقط، أم أنه يحكم بصحة صلاته وبالتالي صحة الاتصال عن طريقه؟ فقهاء الذين بنوا على صحة عبادات الصبي المميز وأنها شرعية وليست تمرينية، كما هو رأي السيد الخوئي وسماحة السيد وجملة من العلماء الذين ذهبوا إلى شرعية عبادات الصبي، فحينئذ يحكم بصحة صلاته إذا أتى بأجزائها وبشرائطها فالصلاة صحيحة ويوجد أمر بها غايته الأمر استحبابي، ولكنها مثل صلاة البالغ، هي صحيحة ويثاب عليها. فإذا كانت الصلاة صحيحة ويوجد أمر فيها، فحينئذ لا يضر الفصل بالصبي المميز، لا من حيث البعد، لفرض أنه لا يوجد بعد، ولا من حيث الحائل، لأنه ليس بحائل بعد افتراض كون صلاته صحيحة. قال: لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما مع احتمال كون صلاته صحيحة عنده، يعني عند من يتصل به وليس له اتصال إلا عن طريقه. هذا كما في الصف الأول مثلا، يصير واضح في الصف الأول الذي يقع عن يمين الإمام عن يسار الإمام ليس له اتصال إلا بنقطة، عبر نقطة واحدة. فإذا كان يوجد صبي مميز، فإن بنينا على صحة عباداته لا يكون حائلا، وإلا فيكون حائلا. مسألة 806: إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار، هذه المحاريب المتعارفة في ذلك الزمن، كان المحراب يدخل في جدار أشبه بالغرفة، وعن يمينه وعن يساره، يسار الإمام ويمينه، يسوون جدار، هذا على شكل قوس عادة يسوون. ففي مثل هذه الحالة هل تصح الجماعة بالنسبة إلى من يقع إلى يمين الإمام وإلى يساره أو لا تصح؟ الفقهاء قالوا لا تصح باعتبار وجود حائل، أن الذي عن يمين الإمام والذي عن يساره هذا لا يتصل بالإمام، يوجد حائل وهو الجدار بينه وبين الإمام، أما الذي يقف خلفه فهو يتصل به، وهكذا الصفوف التي تقع خلف هذا الذي هو خلف الإمام فهذا تقع صلاته صحيحة، يعني الذي يقف بالباب في مدخل المحراب هذا صلاته صحيحة لأنه يتصل مباشرة بالإمام، وكل من يتصل به تكون صلاته صحيحة. أما الذي عن يمين الإمام وعن يساره فحيث يوجد جدار حائل لا تصح صلاته. قال: إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا، وكذا الصفوف المتأخرة اللي يتصلون عن طريق هذا الصف الذي يباشر الإمام، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب. بعض الأحيان يصير قاعتين، أكو باب مثلا يفصل بينهما، فالقاعة الثانية تتصل بالقاعة الأولى عن طريق الشخص الذي يقف في الباب، أكو باب بين القاعتين، فشخص يقف بالباب يصلي، يعني يصلي في الباب. هذا الذي يصلي في الباب لا إشكال في أن جماعته صحيحة، لأنه يتصل بالصفوف المتواجدة في القاعة الأولى. وأما الذي يقع خلف الباب، الصفوف المتأخرة في القاعة الثانية، هؤلاء هل تصح صلاتهم جماعتهم أو لا تصح؟ البعض ذهب إلى عدم صحة صلاة هؤلاء من جهة أنهم لا يرون الإمام، وقال ما دام هؤلاء لا يرون الإمام فلا تصح صلاتهم، تصح صلاة الذي يصلي في الباب فقط، وأما الذي خلفه من الصفوف التي عن يمينه وعن يساره في القاعة الثانية هؤلاء لا تصح صلاتهم لأنهم لا يرون الإمام. واستدلوا على ذلك بصحيح الزرارة التي ورد فيها: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة، كحائل أي مو صلاة، إلا من كان حيال الباب ليقف في الباب، هذا صح صلاته. البعض فهم من هاي الرواية أن الذي يقف في الباب يقول هذا صلاة صحيح، أما اللي يقعون خلفه عن يمينه وعن يساره قال هؤلاء لا تصح صلاتهم لأنهم لا يرون الإمام. هاي الرواية ناقش بها الفقهاء، قالوا هاي ناظرة إلى قضية ثانية مو يهم هذا المطلب أصلا، هاي الرواية تنظر إلى أن الذي لا يتصل بالإمام ممن هو خلف الباب هذا ما صح صلاته، قرينة هي صدرها تعرضت، لأنه إذا أكو السترة أكو جدار، مو ناظرة إلى أن الذي لا يرى الإمام لا تصح صلاته، مو يهم هذا المطلب. فعليه سمع السيد يقول تصح صلاة كل هؤلاء، الذي يقف في الباب والذي خلفه عن يمينه عن يساره أو واقعا خلف الذي يصلي في الباب، هؤلاء كلهم تصح صلاتهم، لكن يحتاج استحباب لأجل أن هؤلاء ذهبوا إلى أن من يقع خلف من يصلي في الباب عن يمينه ويساره قالوا هذا لا تصح صلاتهم من جهة أنهم لا يرون الإمام. سمع السيد يحتاط أيضا في ذلك احتياطا استحبابيا لهذه النكتة. قال: أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا، وكذا الصفوف المتأخرة، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب، يعني اللي يصلي بالباب واللي خلفه، خلفه بحيث يرى الإمام كما أن هذا يرى الإمام، دون من على يمينه ويساره من أهل صفه، صف من مو هذا الواقف بالباب، اللي خلفه اللي هو عبر عنا السماع السيد ومن هو بحيال الباب، أكو واحد واقف بالباب يصلي، اللي يقع وراءه مباشرة خلفه هذا بحيال الباب، هذا الواقف راح يصير صف أول في القاعة الثانية، اللي عن يمينه وعن يساره يقول أحوط السحبابة السيد ذولي لا يحكم بصحة صلاتهم، أحوط السحبابة. أما الذي يقع هذا اللي هو بالخلف، خلف الذي يصلي في الباب، فهذا يحكم بصحة صلاته. قال: وإن كان الأحوط السحبابة الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه، يعني الصف الأول بالقاعة الثانية، مو أكو واحد يصير مقابل الباب خلف الذي يصلي في الباب، هذا لا إشكال في صحة الصلاة. أما الذي عن يمينه وعن يساره فهذا قلت بعض ذهب إلى أنه لا تصح صلاتهم، استدل بصحيح الزرارة، لكن سمع السيد يقول تصح، وإن كان الأحوط الاقتصار في الصحة على هذا الواقف مقابل الباب في الصف الأول دون الذي عن يمينه وعن يساره، وهكذا في الصف الثاني بعد، مو بس الصف الأول، الصف الثالث يقتصر على الذي بحيال الباب مقابل الباب دون الذي على يمينه ويساره، هذا هو مقتضى الاحتياط الاستحبابي. الفصل الثالث: شروط إمام الجماعة. الفصل الثاني انتهى، اللي كان في بيان شروط الجماعة، الشروط التي تنعقد بها الجماعة. الآن يتعرض إلى الشروط التي لابد أن تتوفر في إمام الجماعة حتى يصح الاقتداء به. قال: يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أمور. إذن الشرط الأول الإيمان، بمعنى أن يكون 12 معنى الإيمان المؤمن يعني 12 يؤمن بإمامة الأئمة 12 صلوات الله وسلامه عليهم. أما إذا كان لا يؤمن ولو بواحد منهم فهذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن حتى وإن كان شيعيا ومن بعض فرق الشيعة، هذا لا يجوز الصلاة خلفه. دل على ذلك مجموعة من الروايات، منها ما جاء في صحيحة زرارة عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر. ما يقول ذولي مثل الجدران، واحد يصلي خلف الجدار. وجاء في بعض الروايات: أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟ هذا يسأل الإمام أبا جعفر الثاني صلوات الله وسلامه عليه، ذول الواقفية وقفوا على إمامة الإمام الكاظم والإمام الرضا صلوات الله عليهم، فيسأل الإمام الجواد، يقول: دول يصير واحد يصلي خلفهم؟ لو ما يصير، ودول لا يؤمنون بالتالي بإمامة الإمام الكاظم الإمام الرضا صلوات الله عليهما. فأجاب: لا تصلي وراءه، دول الواقفية لا تصلي خلفهم وراءهم، ليسوا مؤمنين، مو 12 هذول. وفي صحيحة إسماعيل الجحفي قال: قلت لأبي جعفر صلوات الله عليه: رجل يحب أمير المؤمنين ولا يتبرأ من عدوه ويقول هو أحب إلي ممن خالفه، فيحبه ويحب المخالفين له، بس أمير المؤمنين أحب عنده من أولئك. فقال: هذا مخلط وهو عدو، فلا تصلي خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه، لا تصلي خلفه، ما لك الكرامة اللهم إلا إذا أنت تخاف منه وتستعمل التقية معه فتصلي خلفه، ما يكفي واحد أن يؤمن بولاية أهل البيت، تولي وحده ما يكفي، لابد من التبري من أعدائهم صلوات الله وسلامه عليهم. الولاية وحدها لا تنفع، حبهم وحب أعدائهم هذا خلط. وفي صحيحة ابن مهزيار قال: كتبت إلى محمد بن علي الرضا صلوات الله عليه: أصلي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس، فكتب: لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة وابرأوا منهم برئ الله منهم، إلى غير ذلك من الروايات. من هنا ذهب الفقهاء إلى أنه حتى إذا كان هنالك تقية للصلاة خلف هؤلاء فلا تنوي الائتمام بهم، وإنما تقف خلفهم وتصلي بحركاتهم، ولكن تنوي الفرادة، تصلي صلاة فرادة ولا تأتم بهم. وحمل الروايات التي دلت على أن الصلاة خلف هؤلاء كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، أكو عندنا روايات هكذا تأمر بالصلاة خلفهم، على إما أمر وأصحابهم بالصلاة خلفهم، خصوصا في تلك الأماكن في مكة في المدينة، الأماكن اللي يجتمع فيها كل المسلمين، فأهل البيت أكدوا على أصحابهم أن يصلوا خلف هؤلاء حتى لا يصيرون حالة نشاز وحالة شاذة بين المسلمين. ووردت روايات أن الصلاة خلفهم هي كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. من حملها مثل السيد الخوئي وبعض الفقهاء حملوها على أن الصلاة خلفهم مو تأتم بهم، صلي خلفهم لكن تنوي الفرادة، رواياتهم تعبيرها دقيق، ما قالت تأتم بهم، قالت تصلي خلفهم، وصلي خلفهم من باب التقية الخوفية، من باب التقية المداراتية على أقل تقدير، نداريهم ونحن مأمورون بالتقية المداراتية حتى في حالات عدم الخوف من أجل وحدة المسلمين، بس مو على حساب العقيدة، هذا أهم من الخلط اللي يحصل عند البعض، إنه والله تعالى إحنا من أجل وحدة المسلمين كنا نتنازل عن بعض عقائدنا ويعقدون مؤتمرات وما شابه ذلك، وفي الحقيقة هو هذا تدليس على عامة الناس، وأنه خلط، إحنا نتعايش معهم وأمرنا بالتقية المداراتية، ولكن لا نتنازل عن عقيدتنا، عقائدنا هي عقائدنا تبقى، فمو معنى أنه أنا لما أمر بالصلاة أروح أقتدي بهؤلاء، جزما الصلاة خلفهم باطلة عندما تقتدي بهم، لكنه أنت من باب الوحدة بل صلي خلفهم، انوي فرادة وصلي خلفهم. بل إذن هذه الروايات وغيرها روايات كثيرة دلت على أنه يشترط في الإمام أن يكون 12 وأما المخالف أو الذي يؤمن ببعض الأئمة فلا تجوز الصلاة خلفه. الشرط الثاني العقل، وهو أيضا لا إشكال فيه، فلا يجوز الصلاة خلف المجنون، الإجماع قام على ذلك، روايات أيضا وردت، مثلا ورد في صحيحة أبي بصير قال: 5 لا يؤمون الناس على كل حال، وعد منهم المجنون وولد الزنا، هؤلاء لا يؤمون الناس. وطهارة المولد، هاي الرواية اللي تقدمت صحيحة أبي بصير، وغيرها روايات كثيرة وردت في صحيحة الزرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه أيضا ورد هكذا قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا. هذا يشترط في الإمام أن يكون طاهر المولد. هسا هذا شنو فلسفته؟ البعض يقول هذا شنو ذنبه، هذا ما عنده ذنب، خوان الروايات ما تريد تثبت له ذنب، هذا مقام، بالتالي الناس بعض المقامات وما ممكن أن كل واحد يصل إلى هذه المقامات. يعني مثلا مقام المرجعية، قال هذا لا يكون للنساء، ليش؟ هذه قضايا اجتماعية بالوجدان. واحد لمن يرجع، امرأة تقود أمه وتمثل زعامة دينية، هذا حتى النفوس تنفر منه. لا لنقص في المرأة، ولكن طبيعتها هي ما تتسنم ذلك. مثلا صلاة الجمعة، إمامة الجمعة، إمامة التي يعتبر فيها الخطبة، مثلا إمامة العيدين الواجبة، هذه علم من الشارع أنه لا يريد المرأة أن تتصدى لذلك، ما مؤهلة، تركيبتها وطبيعتها ما مؤهلة لذلك. ولد الزنا مهما كان مستوى من التدين، ما أريد أقول هذه علة الحكم، بس هذا واقع، هذا لا أقل أن يكون بعض الحكم واقع. ولد الزناش ما يكون متدين، هو بالتالي النفوس لا تتمكن من مجاراته بنحو الإمام، يكون إمام ويتصدى للصلاة، يبقى في النفس شيء. فهذه قضايا اجتماعية وقضايا فطرية لاحظها الشارع المقدس في تشريعاته. لما هذا المنصب لا يعطيه لولد الزنا، لا يريد أن ينتقص منه، لكن هذه قيادة وزعامة، وبالتالي الناس كون تلتف حول هذا الإمام وحول القائد وحول الزعيم. طيب غير كون تكون بمؤهلات ذاتية حتى الناس تلتف حوله وتحبه وتتابعه وتجاري. هذا واضح، يعني اللي يدرس هذا التنمية البشرية يلاحظ جملة من التشريعات، المشرع الإسلامي لاحظ هذه الخصوصيات، وبعض المناصب لا يعطيها إلى كل شخص، وهذا كما قلت ليس انتقاصا منه. يعني أكو فلسفوها، البعض حاول أن يجد حكم كثيرة لذلك، هذا مو محل بحثنا، لكن البعض ذولي اللي مثلا يحاول أنه يصيد بالماء العكر، أو يحاول قاري له حكايتين ثلاثة ويبدي يصير بناء أن يستشكل على الأحكام الشرعية وعلى التشريعات، فيجي يصيد في مثل هذه الأماكن، أنه المرأة ليش تعتبرها عورة، المرأة ليش مثلا تحرموها من بعض الأمور، الولد الزنا مثلا هذا شنو ذنبه، ليش ما يصير إمام، ليش ما يصير مرجع، وغير ذلك من الأمور التي تثار. قال يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أمور: الأول الرجولة إذا كان المأموم رجلا. لا إشكال بين الفقهاء في عدم جواز إمامة المرأة في الصلاة المطلوب فيها الاجتماع التي تشتمل على خطبة كصلاة الجمعة وصلاة العيدين. هذا الفقهاء أجمعوا على أن المرأة ليس لها أن تصلي الجمعة، تكون إمام في صلاة الجمعة وتخطب، وهكذا في صلاة العيدين. بني حيث قالوا يعلم بعدم رضا الشارع لتصدي المرأة لمثل إلقاء الخطبة في صلاة الجمعة وصلاة العيدين، هذا لا كلام فيه. وهكذا لا إشكال في عدم جواز إمامة المرأة فيما إذا كان المأمومون كلا أو بعضا من الرجال، لو كلهم رجال لو بعضهم رجال وبعضهم نساء، هذا لا يجوز أن تكون المرأة إماما لهؤلاء، هذا أيضا بلا إشكال فيه. وإن كان شفت بعض أبناء العام هسه ما أدري دول هذا، يبدو ذولي يعني توهم داخلين للإسلام، ما أعرف فيها فشي فرقة والله ما أدري، فشفت مقطع أنه امرأة تتقدم تصلي بالرجال والنساء. زين، هذا أيضا لا كلام فيه. إذا كان المأمومون كلهم أو بعضهم رجالا فلا يجوز أن يكون الإمام امرأة، هذا أيضا لا كلام فيه. وحتى لا ماكو دليل على ذلك، هو تصديها لإمامة الرجال هذا يحتاج إلى دليل، يكفي عدم الدليل للتمسك بأصالة عدم المشروعية. اللي يقول بالجواز هذا يحتاج إلى دليل، هذا أيضا لا كلام فيه. إنما الكلام وقع في إمامتها لمثلها، هل يصح أن تكون إماما للنساء؟ تتقدم هسه مو تتقدم، يعني تصير إمام للنساء، سيجة تتقدم أو ما تتقدم، هذا يصير لو ما يصير؟ قالوا في صلاة الميت هذا جائز بلا إشكال، هذا هم نضيف الذني صيغة ثلاثة ماكو إشكال بها. الأول أنه ما تجوز إمامتها في الجمعة والعيدين. اثنين لا تجوز إمامتها إذا كان المأمومون كلهم أو بعضهم من الرجال. ثلاثة تجوز إمامتها في صلاة الأموات بلا إشكال. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الأموات هي ليست بصلاة حقيقية، هي تكبير وتهليل ودعاء، فلا تترتب عليها أحكام الصلاة الحقيقية، هذا هم لا إشكال فيه. جوز أن هي تصد إلى التكبير والتهليل والدعاء والنساء يرددن خلفها، ما بي مشكلة هذا زين، فما تجري عليها أحكام الجماعة. مضافا إلى أنه وردت روايات، ما تعرضنا في بحث الأموات إلها أو لا ما أتذكر أنا، بس أكو روايات أنه تجوز للمرأة أن تتصدى لإمامة النساء في صلاة الأموات. إنما الكلام وقع في غير هذه الموارد، هل يجوز لها أن تتصدى للإمامة لمثلها نساء في صلاة الفريضة، صلاة الواجبة، أو الصلاة المستحبة التي تجوز فيها الجماعة كصلاة الاستسقاء، هذا يجوز أو ما يجوز؟ المشهور ذهبوا إلى الجواز، قال يجوز أن تتصدى المرأة لإمامة مثلها في الصلاة، وتمسكوا بجملة من الروايات التي دلت على الجواز، مثلا في موثقة سماعة عن المرأة تأم النساء فقال لا بأس به، هذه موثقة وغيرها دلت على عدم البأس في إمامتها. توجد روايات أخرى منعت من إمامة المرأة، قالت المرأة لا تصح أن تكون إماما في الجماعة. وتوجد عندنا روايات، طائفة ثالثة من الروايات فصلت بين النافلة والفريضة، قالت في النافلة يجوز إمامة المرأة كصلاة الاستسقاء، يعني يجوز لها أن تصير إمام للنساء وتصلي بهن الاستسقاء، وفي الفريضة لا يجوز، صلاة الواجبة قالت لا يجوز، صلاة اليومية، صلاة الآيات قالت لا يجوز للمرأة أن تتصدى لذلك. إذا المسألة محل كلام بين الفقهاء. سمعت السيد يذهب إلى ما ذهب إليه المشهور من جواز إمامتها لمثلها في الصلاة الواجبة وفي الصلاة المستحبة، يعني صلاة الاستسقاء. قال الأول الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فالإمام لابد شي يكون، يكون رجل، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة. فإذا المأموم رجل أو بعضهم رجال وبعضهم نساء لا يصح أن يكون إمامهم امرأة، طيب إمامة المرأة لمثلها؟ قال يصح سماح السيد، يصح مطلقا، يعني بعد ما فصل بين النافلة وبين الفريضة وجوز مطلقا. قال فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة. إذن يصير النقطتين أو 3 نقاط إذا واحد يريد يجزئهن. نقطة أخرى في هذا المتن، هل تصح إمامة الصبي أو لا تصح؟ لا إشكال في أن الصبي غير المميز لا تصح إمامته. صبي غير المميز قلنا اللي لا يميز معنى الصلاة ومعنى الجماعة، وأما الصبي المميز اللي يعرف شنو الصلاة، يعرف أجزاءها وواجباتها ويعرف معنى الجماعة يميزها، يعني يدرك هذا المعنى. الصبي غير المميز هذا لا إشكال في أنه لا تصح إمامته، أنه أصلا ما يعرف شنو الصلاة، صلاته ليست بصلاة، ليست بصلاة، مجرد حركات يأتي بها، يعني هو مثل البهيمة مثل الحيوان لا يميز معنى الصلاة. طيب وأما الصبي المميز فهل تصح إمامته أو لا؟ المشهور ذهبوا إلى عدم الجواز، قالوا لا تصح إمامته استنادا إلى بعض الروايات التي منعت من إمامته. مثلا جاء في معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق صلوات الله عليه عن أبيه أن عليا صلوات الله عليه كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أما جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه. فيجوز لا يؤذن قبل لا يحتلم، يعني قبل البلوغ مميز، أذانه مجزي كما تقدم، لكنه الإمام قال لا تصح إمامته قبل لا يحتلم، قبل البلوغ لا تصح إمامته، وإذا أما فصلاته صحيحة بلا إشكال، لأن صلاة الصبي المميز قلنا شرعية يوجد أمر فيها، ولكن صلاة من خلفه هذه تقع باطلة، باطلة، فدل ذلك على أن من شرائط إمام الجماعة البلوغ، فإذا كان البلوغ شرطا تقع صلاة المأمومين باطلة. زين. وهذه طائفة من الروايات دلت على ذلك. أكو بأزائها روايات أخرى دلت على عدم بلي دلت على الجواز، روايات دلت على جواز إمامته وبلي. اختلف الفقهاء في طريقة الجمع بين هذه الروايات، وبعضهم انتهى إلى التعارض، قال التعارض مستقر، فكلا الطائفتين تسقطان، والمرجع هو أصالة عدم المشروعية، ماكو دليل على إمامته بالتالي فيستصحب عدم مشروعية إمامته، فالنتيجة أنه لا يجوز إمامة الصبي المميز حتى لمثله، خلافا لمن جوز إمامته لمثله، قال للبالغين لا تصح إمامته، أما للصبيان المميزين قال تصح إمامته. قال كما لا تصح إمامة الصبي حتى للصبي، يا صبي هذا كلامنا في الصبي المميز، أما غير المميز فهذا ماكو كلام بي أصلا، لم يقل أحد ولم يحتمل أحد أنه تصح إمامته، الكلام كله في الصبي المميز. قال نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ 10، صبي إذا بلغ 10 سماح سيقول أكو احتمال أنه يجوز أن يؤتم به يصير إمام. ولعله ذلك من جهة ورود بعض الروايات التي دلت على أنه إذا بلغ 10 جازت إمامته، كما في موثقة سماعة قال يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له 10 سنين، فدلت على أنه إذا بلغ 10 يجوز له أن يكون إماما للناس. لكن هذه يعارضها روايات المانعة اللي دلت على أن الصبي لا يؤم الناس، مثل الصحيحة المتقدمة المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا سماحة السيد ينتهي إلى الاحتياط اللزومي بعدم إمامته حتى إذا بلغ 10. لذا يقول: نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ 10، ولكن الأحوط لزوما تركه. الثاني من شرائط إمامه، من شروط إمام الجماعة العدالة، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.